بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يقرأ؟ من يحب أن يقرأ؟ تفضلوا اقتربوا هنا إذا تكرمتم حتى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزي غير هذه الكلمة، وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك.
طيب، يكفي إلى هنا. قال: باب صفة أو العمل في الصلوات المفروضة. الآن هو يتكلم عن صفة العمل، الآن هو يتكلم صفة العمل أي شرح الكيفية دون تمييز بين أحكام تلك الأفعال من حيث الوجوب والسنية والاستحباب. واضح بناء على أن من لم يميز بين الفريضة والسنة في النافلة أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، وهذا هو المعتمد إذا كان قد أخذ الصفة من عالم وليس من جاهل. إذن يعفيه أنه إذا أخذ عن عالم، أما إذا أخذ عن الجاهل فالأخذ عن الجاهل لا ينجيك عند الله ولو أصاب الحق. واضح، لأن الاقتداء مطلوب بمن يعلم. لكن هنا إذا اعتقد أن كل أفعال الصلاة سنن فإن صلاته باطلة. إذا اعتقد أن أفعال الصلاة كلها سنن أو نوافل فصلاته باطلة. واضح، ولكن لو اعتقد أن السنة مستحبة أو المستحبة سنن فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. كذلك لو اعتقد السنن أو المستحبات على أنها فرائض، يعني لو اعتقد أن هذه الصلاة كل أفعالها فرائض صلاته صحيحة. لو أنه اعتقد أن السنن مستحبة أو مستحبات سنن صلاته صحيحة. لكن لو اعتقد أن كل هذه الصلاة مستحبة أو أنها جميعا سنن فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. إذن باب صفة العمل سواء من أقوال أو أفعال في الصلوات المفروضة. أطلق صلاته صحيحة عند الإطلاق، صلاته صحيحة طبعا عند الإطلاق صلاته صحيحة، لكنه أتى بها على الهيئة.
المشكلة أن بعض شراح المرشد المعين يعني قالوا بوجوب معرفة السنن والتمييز بين السنن والفرائض.
شوف، هو الكلام الآن نحن نتكلم في صحة الصلاة ولو لم يعلم، هذا يتكلم عن معرفة السنن والواجبات والتمييز بينها، مسألتان مختلفتان. هنا يقول الصلاة صحيحة، لكنه لو صلى دون أن يميز المفروض من المسنون ممكن هنا يعني قد يطرأ له عارض في صلاته كترك سنة. طيب، فإن جهل فتركها بطلت صلاته. طيب، لأنه هذا من فروض الأعيان. لذلك الكلام الذي ذكرناه تفصيلا هو في صحة الصلاة من عدمها وليس في وجوب التعلم من عدمه، ومن ثم محل البحث مختلف. فكلامهم صحيح وهذا صحيح وهما ليس متعارضين. قال: وما يتصل بها من النوافل، أي ما يتصل بالفرائض من صلوات النوافل كالتنفل قبل الظهر وبعده. واضح، والسنن كالوتر التي تتصل بإيه؟ بالعشاء، التي تتصل بالعشاء. واضح، بخلاف صلاة الضحى فهي ليست متصلة بالفرائض، وبالتالي وما يتصل بها أي ما يتصل بالفرائض من النوافل والسنن، فبالتالي هذا لا يشمل صلاة الضحى ولكنه يشمل صلاة الوتر لأنها من السنن، ويشمل صلاة النوافل النفل المطلق الذي هو قبل إيه؟ قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وقبل الصبح وهي رغيبة الفجر. قال: والإحرام، ومعناه الدخول في الصلاة. قال: والإحرام في الصلاة، وهذا الإحرام يتكون من إيه؟ من ثلاثة أشياء: النية والتكبير والاستقبال. وليه؟ والاستقبال، ولا يكبر وهو مستدبر القبلة. إذن فيه ثلاثة أشياء: النية والتكبير والاستقبال. أن تقول الله أكبر، إذن أن تقول الله أكبر، وقد مضى وشرحنا ما معنى الله أكبر. قال: لا يجزئ غير هذه الكلمة، لا يجزئ غير كلمات الله أكبر، الاحتراز على الحنفية، وهو قولهم بأنه يجزئه الله أعظم. هذه المسألة أين أصلها عند المالكية؟ أصل هذه المسألة ينطلق من اختلاف في اللغة، وهو الترادف، القول بالإيه؟ بالترادف. الترادف في اللغة، قبل أن نتكلم في ألفاظ الشرع، الترادف في اللغة أنه واقع، وهذا عليه الأكثر، بمعنى اتحاد المعنى وتعدد الألفاظ، مثل غيث ومطر، ليث وأسد، واضح؟ فالمعنى متحد والألفاظ متعددة، هذا هو. وعكسه الاشتراك، اتحد اللفظ وتعدد المعنى. وهناك من قال إنه غير واقع، وهذا أن الترادف غير واقع، منهم الزجاج وثعلب وأبو هلال العسكري وابن فارس، قالوا إن الترادف غير واقع. وهناك التفصيل، وهو مذهب الإمام الرازي. الذين نفوا الترادف قالوا لا فائدة منه، لا فائدة منه، غيث ومطر إذا كانوا مترادفين ما الفائدة، مرة أن تتكلم غيث ومرة أن تتكلم مطر. الذين قالوا بالترادف قالوا له فوائد، أنك في السجع تحتاجه، فكلمة غيث مثلا تقول فلان ليث غيث، ليث غيث، لو حطيت أسد غيث ما استفدنا في السجع، أفادنا في السجع، واضح؟ إذن هذا الترادف يفيدنا في السجع، يفيدنا في أوزان الشرع، عفوا أوزان الشعر، أوزان الشعر. فكلمة مطر وزنها غير كلمة غيث، فيحتاج الشاعر كلمة بهذا الوزن. إذن إنسان بشر، أنت تحتاج إلى يعني هذه المفردات لتتبين بعد ذلك أن هذه الكلمة تسد مسد هذه في السجع، تسد مسد تلك في الشر. قال في هذه، هو قال عندما قال لا فائدة له، قلنا له له فوائد، فهو نفى مطلقا، ونفي المطلق يرد عليه بإثبات المطلق أنه قد وقع، فإن قلنا قد وقعت فائدة إذن بطلت الحجة، قد بطلت الحجة، واضح؟ قال: وذو الترادف له حصول، وقيل لا، هذا القول الثاني، ثالث والتفصيل. قال: وذو الترادف له حصول، هذا قول، وقيل لا، هذا القول الثاني، ثالث والتفصيل اللي هو القول الثالث. ثم قال: دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام، مثال عليه هو دخول من عجز في الإحرام اللي هو في الصلاة، العاجز عن النطق بالله أكبر، المذهب أنه يدخل بالنية، يدخل بإيه؟ بالنية، واضح؟ بما به الدخول في الإسلام اللي هو الشهادتان، فالعاجز عن الشهادتين نطقا بالعربية يدخل بنيته، والعاجز عن تكبيرة الإحرام يدخل بنيته. قال: أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. قال إنه من عجز عن تكبيرة الإحرام هل يدخل بالمرادف ولا يدخل بالنية؟ قالوا يدخل بالنية، هذا هو المذهب. من عجز عن تكبيرة الإحرام بلفظ العربية أو الله أعظم مثلا على سبيل المثال، أحيانا من فوائد، تذكرت من فوائد الترادف، الألثغ بدل ما يظل يقول مطغ 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 سيقول غيث، نزل الغيث ما حدا كشف، لأنه فيه ترادف، لأنه فيه ترادف، واضح؟
آه.
هو على أنه الترادف أنه المعنى متقارب، وهذه تسد محل تلك، واستخدام هذه يغني عن هذه، ولا يشترط أن يكون هناك تطابق. يعني إنسان وبشر، صح؟ مرادف، وتستخدم إنسان مكان بشر، لكن معنى إنسان وإن كان هناك تلاقي في التعبير عن هذا المخلوق المكرم، لكن هناك اختلاف في المعنى الدقيق. الإنسان إما من أنسة أو من النسيان، لكن البشر من ظهور بشرته، لأنه غير الحيوان، الحيوان كله شعر وصوف ووبر، صح؟ وريش. فأنت مثلا الآن كلمة إنسان تسد مسد بشر، ولكن لا يعني أن هذه هي هذه، واضح؟ لذلك قالوا الترادف معناه التعاور. يعني التعاور يعني أنت أن تؤدي هذه الكلمة مكان هذه الكلمة، وإن لم يكن هناك تطابق، وإن لم يكن هناك تطابق في المعنى. وكما ذكرنا إنسان وبشر، فالبشر عندما تقول بشر فإنما سمي بشرا لبدو بشرته، بخلاف الحيوان فكله مكسو، واضح؟ فلذلك هذا تلحظ هذا المعنى إذا أردت أن تدقق وتلحظ هذا المعنى. لذلك الذين قالوا بالترادف ليس معناه التطابق، إنما قالوا بتعاور المفردتين مكان إحداهما بالأخرى. أما التطابق فلم يقل به أحد، ما أحد قال إنسان يساوي بشر أبدا، لم يقل أحد ذلك، واضح؟ فهنا نلحظ أن التطابق غير موجود، واضح؟ ونلحظ أن الترادف معناه تبادل الكلمتين إحداهما مكان الأخرى، واضح؟ فإذا حررنا محل هذا البحث ستجد أن هناك إشكالات تزول. أن من قال بنفي الترادف ربما يقصد نفي التطابق، وهو محل اتفاق، وهو محل اتفاق. لكن هل الذين قالوا بالترادف يجعلون جهنم مثل سقر؟ أبدا، لا يمكن. جهنم يتصور فيها العمق، الجحيم يتصور فيها اللهب، واضح؟ واضح. فكل معنى له ما يشتق منه بشكل مختلف من الكلمة الأخرى، واضح؟ فلذلك دائما نحن نقول بالترادف أي تعاور جهنم مكان سعير مكان جحيم، واضح؟ لكن لا يعني أن جهنم هي نفسها سقر، هي نفسها سعير، هي نفسها جحيم. فعندما تلاحظ وتقرأ في القرآن ستجد أن جهنم تلحظ العمق، وهناك قد تلحظ زي ثعبان وحية وأفعى، لما قال كأنها حية تسعى، ثعبان مبين، الثعبان عظمه، الحية وصفها اللي هو سرعة السعي. فلذلك لما إحنا بنقول حية يمكن أن تضعها مكان ثعبان، لما وصفها كأنها جان، صح؟ وصفها لسرعة الإيه؟ الاهتزاز. إذن هو يصف الشيء بما يلحظ فيه من معنى مراد مناسب للسياق. فإذا ثعبان بده يقول مبين، إذا حية تقول صفتها كيف تراها في سرعة السعي. فلذلك الحية ليست هي الثعبان، هذا باتفاق الجميع، وبالتالي نحن هنا نحرر محل الاتفاق ونحرر محل الخلاف. ربما لا نجد خلافا له ثمرة بمعنى خلاف حقيقي. فالقضية إنه تطابق غير موجود بالاتفاق، الترادف معناه تعاور الكلمتين محل الأخرى، بمعنى أنك تستخدم هذه محل تلك، مطر وغيث، ليث وأسد، واضح، إنسان وبشر، وإن كان المعنى في نفسه ليس متطابقا، للبحث عن الاشتقاق، لأصل الاشتقاق، لأصل الإيه؟ الاشتقاق، وهكذا، والله أعلم. فقال طبعا الأصل أنه هنا أنه يدخل بالنية بناء على عدم تعاور الرديفين في ألفاظ الشرائع. قضية المسألة اللغوية انتهينا منها، نحن تحدثنا عن مسألة لغوية، لكن عندما نقول الله أكبر في الصلاة نحن لسنا في مسألة لغوية من حيث التعاور والتبادل بين مفردتين، لأننا لسنا في مقام كلام الناس، نحن في عبادة. إذن بالاتفاق أن الترادف غير واقع في ألفاظ الشرع. إذن حررنا محل الخلاف والاتفاق في اللغة، وحررنا أنه محل الاتفاق في مسائل الشرع. فبالاتفاق أن النية في تكبيرة الإحرام تجزئ بإجماع إن كانت مقارنة للتكبير، هذا عند المالكية في موضوع مقارنة تكبيرة الإحرام، انتهينا من موضوع الألفاظ اللي هي التكبيرة.
يمكن أن يسمى قياسا عند الحنفية هذا الاختيار؟
هو يعني تريد أن تقول قياس، ما نوعه قياس؟ العلة ما في علة. تريد أن تقول القياس اللغوي؟ يمكن أن تقول أنه هو من باب أنه هذه الكلمة تقاس على تلك، ممكن أن تقول قياس لغوي. مثل إنما الخمر والميسر، إذا أردت أن تتكلف العلة فهي الإسكار. أما يعني قال وفرعه المبني وخفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف، إنك أنت إذا قلت بالقياس اللغوي ماذا فائدته؟ ما فائدته؟ أنه يريحك من قياس العلة، فتحرم المخدرات بدون أن تبحث عن علة. لماذا؟ لأنها تخامر العقل، فهذا قياس لغوي. طيب لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذا أخذت بالقياس اللغوي وهو جائع كذلك في معناه، في معناه، ولا تقول له ما أفن، قياس اللغوي لا تضربه. واضح؟ واضح. طيب لكن إذا بدك تعمل قياس علة بجامع الإيذاء، هذا اللي قال عنه وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يعني بعلة يقيسه السلف، فبالتالي القياس اللغوي يريحك من قياس العلة. فإذا جريت على القياس اللغوي فهذا معروف بالبداهة، متبادر. إنه قلت لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذن وهو أيضا جائع وهو فرحان كذلك، هذا متبادر. كذلك عندما قلت اللي هو ولا تقل له ما أفن، يتبادر إلى الذهن اللي هو الضرب. الآن موضوع هل هذا الذي يتبادر إلى الذهن هل هو الضرب أم غيره؟ هل يستفاد بالمجاز؟ هل يستفاد بالقياس؟ واضح؟ بمعنى هل هو مستفاد من النص مباشرة؟ هذا محل بحث ومحل نقاش، وقد ذكرناه في نظم ابن أبي كف ووضحناه. طيب إذن متى تكون النية؟ هل هي مقارنة؟ هل تجزئ إذا سبقت؟ هل تجزئ إذا تخلفت؟ طيب بالاتفاق إذا تأخرت النية عن التكبير ولو بيسير فالصلاة باطلة، لأن التكبير باطل. بالاتفاق إذا تقدمت بكثير أن التكبير باطل والصلاة باطلة. بالاتفاق أنه صحيح إذا كانت مقارنة، ولكن معنى المقارنة ليس أن يكونا معا بل أن يكونا بلا فاصل. تحرير محل ليه المقارنة في المذهب نفسه. إنه بالاتفاق إذا كانت مقارنة فإن التكبير صحيح والصلاة صحيحة، فإن التكبير صحيح والصلاة صحيحة. ومعنى المقارنة أو المصاحبة لا تعني أن يكونا في وقت واحد، بل إن المقارنة معناها أن يكون التكبير والنية بلا فاصل بينهما، فلو نوى ثم كبر مباشرة فهذا مقارن وبالاتفاق تكبيره صحيح. أين محل الخلاف في الإزاء من عدمه؟ إذا تقدمت بيسير. وهنا قولان مشهوران، وهنا قولان مشهوران ويفتى بالإجزاء. طيب ليه ما قالوا أنه لازم في المقارنة اللي هي محل اتفاق أن تكون مقارنة؟ قالوا لتكلف التحديد، ولأنه سيؤدي إلى الوسواس. وأحيانا بتكون في المسجد يأتي رجل فيكبر بعد قليل وإذا به يعيد التكبير، بعد قليل وإذا به إيه؟ لأنه قالوا له لازم يكون مقارن. أول إشي ضبط المقارن، بعدين قالوا له لابد أن تعين الصلاة فرجع لتعيين الصلاة، بعدين لا لابد أن تعين أنها فريضة أم نافلة، طيب بعدين لابد أن تعين أنها فرض اليوم. التكبيرة الخامسة أنه مقتدم بهذا الإمام، فجعل الرجل ينسى هذا ويتذكر هذا ودخل فيه في الوسواس. يكفيك أنك إذا دخلت في هذه الصلاة أنك قادم للعصر، وهذا يعني يريح من الوسواس، أنها ولو تقدمت بيسير فإنها مجزية، وأن المقارنة معناها عدم وجود الفصل وإن تقدمت النية. وإن تقدمت النية فهذا يعتبر من المقارن، لأن المقصود بالمقارنة ليس أن تساويها في الزمان، بل أن لا يكون هناك فاصل بينهما. نعم، وهذا ينطبق على الوضوء، ولكن الجميع اتفقوا في الصيام على أن التقدم ولو بكثير فإنه مجزئ، وهذا من العفو.
بعضهم يعني يفتي لمن هو موسوس بمسألة النطق بالنية، يعني نويت أن أصلي الظهر، المشكلة أنهم يزيدون، يعني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد مأموما
مقيما، وربما تضيع تكبيرة الإحرام والركوع، وهو ما زال دائما الموسوس له رعاية، ولا بد أن يخفف عنه لأنه مبتلى، وتكليفه التحديد فيه تحريج عليه وإدخال للحرج عليه، ولا بد أن يفتى بالأسل. لذلك الموسوس في الصلاة يبني على الأكثر في الصلاة ولا يبني على الأقل، وصاحب الشك المستنكح، واضح معذور. والشريعة تجعل هذا جزءا من علاجه، جزءا من إيه؟ من العلاج، جزء من العلاج إنك أنت هذا الشخص مبتلى فخفف عنه، ولأن الشريعة خففت عنه. لذلك إذا كان موسوسا قالوا مثلا يستحب له أن يتلفظ بالنية ليواطئ القلب اللسان، وهذا جزء من العلاج، لأن الوسواس له جزءان في العلاج، جزء معرفي وجزء سلوكي. الجزء المعرفي انك تعطيه معلومات، تقول له هذا انت الك تخفيف في كذا والك تخفيف في كذا، هذا جزء معرفي. الجزء السلوكي انك تلاقيه خلاص يا اخي بكفيك، انت بتتوضى ولا بتتحمم؟ تفضل روح صلي خلاص. كثير يا اخي انت بتفعل، هو مسكين مفكر حاله لسه ما اسبق مع انه صب متر مي، وهذا الوسواس ابتلاء، وسواس ابتلاء، ابتلاء، وبيتطور يصبح مرض عقلي، ويصبح هو في الصلاة كأنه ليس في صلاة، ومشكله إذا كان إمام مسجد. وهذه قضايا يعني، لذلك إذا عولجت في بدايتها فتكون من السهل القضاء عليها. أنا أحدهم مرة يعني من كثر مسائل عن الوضوء، وفعلا قال لي أنا بقوم قبل أذان الصبح بنصف ساعة وأتوضأ، وتخرج الجماعة من المسجد وأنا أتوضأ، والله قالها بالحرف، قال تخرج الجماعة من المسجد وأنا أتوضأ، وأنا ويتصل يقول لك أنا أشعر أنه في لمعة، أنا ما لست معه حتى أرى لمعة أو لا بالهاتف. ومرة زارني في البيت وأنا في الإمارات وتوضأ أمامي، ولو شفته هو يتوضأ، قال أنا بدي أياك تقول لي هذا الوضوء صحيح ولا غير صحيح. قلت له يا أخي أنت لا تتوضأ، أنت تغتسل. يا أخي ما هذا، مش ليس معقولا. لكن والله لو قلت له تغتسل وكتبتها، وبعد ذلك يقول لي انظر هنا هل وصل الماء، انظر إلى هذه هل وصل الماء، هل هذا كذا، هل هذا، ثم يقول لك اتصل يعني بي فلان مثلا أو كذا، وأنا يعني تذكرت ذلك في الصلاة، هل هذا يفسد الصلاة؟ الصلاة أنا أرى سجاد الجامع كان فيه بعض الذباب ينزل على السجاد في المسجد، هذا الذباب قد يكون وقع على المزابل وعلى النجاسات، هل وضع ليه؟ هذا إذا أنت جاءك واحد وهو في بداية هذه الحالة فأفته بكل ما هو سهل في الشرع، وبين له عفو الشريعة، خلال فترة سيعود. أما إذا حرجت عليه أفته برأي المالكية في النية مثلا في الوضوء، قل مذهب الشافعية لابد أن تكون مقارنة للوجه، طيب وفي الصلاة لابد أن تكون مقارنة للتكبير، لا أفته برأي المالكية وأمامك المذاهب الأربعة والمعتمد فيها، وعليك أن تفتيه بكل ما هو سهل وتختار له ما هو أسهل، لأنه بحاجة إلى علاج حتى لا يتطور، بعد ذلك يصبح مرض لا شفاء منه، ولا تنفع فيه الأدوية، ولا ينفع فيه شيء. هذا من الأمراض المزمنة التي تموت مع صاحبها. ولذلك الشرع لما يعني خفف عن الموسوس بالذات في الطهارة، وهناك أمراض خاصة بالمتدينين منها الوسواس، يعني في أمراض ممكن أهل الشبه هذولا والجرائم يصابوا بأمراض معينة، المتدينون يصابون بأمراض الهلوسة، يعني كثر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبموت في حب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مثلا قدامه كاستين شاي والمرأة حطت كاستها هو شربت وتركت كاستها، فبيفكر أنه النبي كان يشرب معه شاي لأنه في كاستين. هذه حالات، هاي حالات موجودة. فهو لما بيجي بيقول لك أنا شرب الرسول صلى الله عليه وسلم معي الشاي، هو ما هو كذاب، هو رجل متدين صادق، لكن هو بلغ به الحب أنه حاس النبي قاعد معه وأنه قد صافح ورآه، لذلك تظهر هذه على الصالحين، والناس بيصيروا فكرهم أنهم كذابون وهم ما هم بكذابين الناس، لكن هو يعني أصبح في حالة طبعا بتصير بعد شوي تتكرر معه، وبعدين بيصير عنده حالة معينة أنه الرسول قال له أنت المهدي. الآن قضية كذا بصير تدخل فيه مسائل معينة، وبصير يضع لنفسه أحكاما ويخرج على الشريعة. لذلك قالوا لو رجل جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في منام قال له اذهب إلى كنز في مكان كذا وكذا فاستخرجه ولا تخرج خمسه، ولا تخرج خمسه، فذهبوا إلى الكنز فوجدوه حيث كان وعلى الوصف، فاستفتى العلماء قالوا يخرج الخمس لأن المنام لا ينسخ الشريعة، تفتى بالشريعة، واضح؟ فلذلك قضية الأمراض التي ممكن أن تحدث مع المتدين هذه يجب أن ينتبه إليها حتى لا يدخل في الشكوك. أحيانا ممكن الشكوك بتصير تولد إلحاد، هذا يتدارك في بدايته، بعد ذلك ما في دواء، هذا لا يباع في الصيدليات إلا بصير إذا صار يتناول حبوب الأدوية الصيدليات بيكون قضي عليه، الجماعة خلصوا على الباقي. هذا يعني أمر مهم جدا، ومن يتصدر للإفتاء يجب أن ينتبه لذلك، فيفتي بالأسهل ويفتي بالموسوس بما يلغي عنده الوسواس، لأنه إنسان مريض، هذا إنسان مريض، واضح؟ إذن موضوع اللي هو الأصل في موضوع النية، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي، واضح؟ إذن بينا بالمقصود بالمصالحة المصاحبة، وموضوع اللي هو الإجزاء باليسير كعند دخول المسجد مثلا، عند الاقتراب من المسجد ممكن أن يعتبر هذا يسيرا، ممكن أن يعتبر هذا يسيرا، واضح؟ أو دون ذلك، قال ترفع يديك، قال ولا تجزئ غير هذه الكلمة، وترفع يديك حذو منكبيك، المنكب اللي هو مجمع عظم العضد مع الكتف، هذا العضد وهذا هو الكتف، هذا هو ليه المنكب هكذا، وطبعا بيخلي إيه ظهور هاتين الكفين إلى إيه السماء بهذا الشكل. في والله أعلم. واضح؟ إذن في رفع اليدين الرجل والمرأة في ذلك سواء، الرجل والمرأة في ذلك سواء، واضح؟ قال ثم تقرأ، ثم إيه؟ تقرأ. قال في دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ما في. قال دعاء اللي هو الاستفتاح، استفتاح عمر رضي الله عنه، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ايوه، وكذلك دعاء اللهم باعد بيني وبين الى اخره، هذا الدعاء غير موجود. قال ثم تقرا، اذا تنتقل الى قراءات الفاتحه، تقرا تنتقل الى قراءات الفاتحة. نعم اليوم الله أنتوا اللي بدكوا بكف. والله شايف في مؤيدين. في مؤيدين. طيب على كل ممكن. طيب ممكن إحنا ربع ساعة إن شاء الله ننهي هذا. أؤذن؟ طيب أنتوا اذهبوا. طيب طيب في جماعة فاتوا من المرة الماضية وأنتم ما فاتكم طيب طبعا لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. كان يقول في بسملة؟ ما في بسملة. في توجه؟ يحتمل. إذن لسنا نتعلق بالاحتمال، الأصل الاستقلال في الكلام. الأصل الاستقلال. ما هو هذا؟ لو كان وجود الأدلة الأخرى غير منقول من عمل أهل المدينة. سيأتيك الآن. لا لا، سيأتيك هنا بعض النصوص موجودة. قال في قوله صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني. ما ذكر البسملة وذكر افتتاح. لفظ النص الايه؟ الافتتاح. افتتاح. وهذا سيأتيك أيضا. الحين سيأتي برضو أيضا في حديث أبي بن كعب في الموطأ: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال الحمد لله رب العالمين. ويفهم ما معنى افتتحت الصلاة. افتتأت. واضح؟ ولم يذكر تسبيحا ولا توجها بالإضافة إلى عمل أهل المدينة. هذا فعل أهل المدينة. فإذا هذه النصوص تدل على أن الذي يصلي يبدأ بالتكبير ثم يبدأ بالحمد لله رب العالمين بلا دعاء التوجه وبلا البسملة. إذن يكره دعاء التوجه وتكره البسملة إلا والاستعاذة كذلك إلا إذا أراد أن يقلد الشافعي، فلا تكره على المذهب إذا كان لدليل يراه أو يقلد إماما معتبرا، فلا يبقى مكروها على المذهب. لأنه المسألة ليست مسألة في الرواية والقراءة، إنما المسألة فقهية. فالمسألة فقهية، لكن مسألة فقهية مبنية على القراءة. هو أصلا لأنه قراءة أهل المدينة قراءة نافع، وبالتالي على البسملة. البسملة ليست آية من الفاتحة على قراءة نافع، ولكنها آية على قراءة ابن كثير المكي. واضح؟ لذلك قال إنه هو التوفيق، إنه قال وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وذاك للوفاق رأي معتبر. وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. فباعتبار القراءة. لذلك الإمام الشافعي عندما قال البسملة من الفاتحة باعتبار القراءة، وهذا ليس من المتباين، إنما هو من المختلف بالاعتبار، ليس من التباين تباينا مطلقا أو التباين بالذات. وقد شرحنا ذلك في الأخضري. شرحنا ذلك في الأخضري. واضح؟ قال فإن كنت في الصبح، اللي هو صلاة الصبح، قرأت جهرا بأمي القرآن. الآن بدأ يتكلم. طبعا هنا الصبح لا مفهوم لها، لأنه لقب، واللقب مفهومه ضعيف. إذن لا يعني أن المغرب والعشاء يعني، بل يدخلان، بل يدخلان. واضح؟ قال لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم، أبدا صريح. قال لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها، لأنها ليست آية من القرآن على قراءة نافع. طيب الحديث الذي يستدل به على هذا عن عبد الله بن مغفل قال قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أبي إياك والحدث يا بني. ها؟ قال إياك والحدث يا بني، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقول ذلك، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا في مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق. إذن قال ولا في السورة التي بعدها لا سرا ولا جهرا. هذا المذهب، هذا إيه المذهب. إيه بس هو ما قال إنه البسملة، جعل هناك آيتان أخريان، آية قسمها نصفين اللي هي غير المغضوب عليهم رأس آية. فلذلك يعني هي بقيت السبع المثاني كما هي، ولكن هذه على قراءة وهذه على قراءة، وأكدنا على أنه التباين هنا تباين بالاعتبار وليس تباينا بالذات. إيه شوفي الآن القرآن لا يثبت إلا بوجوه الرواية المعروفة، فلذلك يعني قراءة نافع القرآن ما هو؟ حتى القرآن هو ما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس، صح؟ هذا القرآن متوافق عليه بالإجماع، برواية نافع بالإجماع متواتر لا يجوز إنكاره، بقراءة ابن كثير المكي بتواتر لا يجوز إنكاره، التواتر قطعي وهذا قطعي. التباين مش من حيث إنه هذا قطعي وقطعي متعارضان، لا، هما من جهة إنه هذا قطعي على قراءة وهذا قطعي على، فالتباين بالاعتبار، التباين بالاعتبار قراءتان. لا ما في قطعي، هذا غير متفاوت، هذا غير متفاوت. لو احنا جينا عند الشافعية وقلنا لهم لو واحد قال انه قراءة نافع نقصت منها آية، شو بيقولوا له الشافعية؟ شو عند الشافعية النقل المتواتر؟ لو بالعكس واحد اجى عند المالكية وقال لهم عند الشافعية في قراءة ابن كثير المكي البسملة زيادة، شو بيقولوا المالكية؟ قولوا هذا ضلال مبين، هذا جحود لمتواتر. فالمسألة إنه التباين بالاعتبار الكل مؤمن بهذا، الكل مؤمن بهذا، الكل من أهل السنة والجماعة مؤمنون بأن هذه القراءات المتواترة هي مقطوع بها. فواحد يقول تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، وسارعوا إلى مغفرة، هي في نفس هذا الباب، نفس هذا الباب. ما هو هذا التباين بالاعتبار؟ وقد هذا هو التباين بالاعتبار.
هم لا يختلفون في كونها آية، يختلفون في عدها من الفاتحة. لذلك يعني المالكية مثلا ابن العربي يقول يكفيك أنها ليست من الفاتحة الاختلاف فيها، وإلى القرآن لا يختلف فيها. وهكذا يعني.
يتكلم بناء على ابن كثير المكي. واضح؟ فلذلك في النهاية محل التحرير إنه هذا متواتر وهذا متواتر، هذا قطعي وهذا قطعي، وليس متضادين للتباين بالاعتبار. متى تلجأ للترجيح؟ إذا كان التباين، يعني شو شرط التعارض؟ زمان واحد، أن يرد الحكم على مكان واحد، زمان واحد، من جهة واحدة، فإذا انفكت الجهة، انتفى التعارض، انفكاك جهة، انفكت الجهة وهي من جهة القراءة.
لكن مسألة قراءتها من عدمه في الفاتحة، يعني بعض الشيوخ كانوا يقولون يعني هي مكروه قراءتها، وفي الشافعي يعني
ركن،
فيقول تقرأ سرا خروجا من خلاف، لأن تكون صلاتك في الملكية مكروهة خلاف مباطلة على الشافعي.
كلام المازري، وأنتم تعلمون كلام المازري في المذهب باقي. هو في النهاية قال لك إذا أنت تعوذت وتوجهت لدعاء التوجه والاستفتاح آخذا بدليل رأيته تمام؟ فأنت متبع للمذهب مالكي. لأنه قال إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيحي. مش هذا اللي هي مسوغات ليه؟ الانتقال ككونه سهلا أو الترجيحي. السهولة مقصد معتبر في الشريعة. السهولة مقصد معتبر في الشريعة. والله إن شاء الله يكون عندهم هذه الدرر. هذه الدرر. المازري كان يقول لأن أفعل مكروها في مذهب مالك أحب إليه من أن أفعل مبطلا على مذهب الشافعي، لأنه إذا ترك البسملة بتكون باطلة على مذهب الشافعي.
من بسم الدكتور على
المذهب مالك تبطل صلاة؟ لا لا قطعا لا قطعا لا قطعا لا لا. المذهب فيه مراعاة خلاف بشكل واسع. كثير من المسائل يراها الإمام كذا فيكون هذا هو الأصل، ولكن المفتى به عند الإمام مثل كراهة لحوم السباع. الأصل عند الإمام الإباحة، لكنه كره للخلاف. قضية العقد الفاسد، ما أجمعوا على فساده فهو فاسد عنده لا يصح البتة. ما اختلفوا في فساده أمره مختلف عنده، واضح؟ ففي تفريق كبير جدا، وهذا بيرجع إلى أصول الإمام نفسه. إن أصول الإمام منها مراعاة الخلاف، منها الاحتياط، منها إيه؟ إيه الاحتياط. وبالتالي حتى لمن على سبيل المثال قال الله أعظم، العاجز مثلا قال الله أعظم، الصلاة صحيحة مع أنه عند المالك لابد أن يدخل بالنية، ولكن الصلاة تجد أنه يراعي خلاف الماء. وهذه المراعاة موجودة في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فإذا قلت ولا الضالين، نقطع لنا حبتين شوي. قال فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين. بنوصل لعند السورة، ثم السورة سطرين أو ثلاثة. قال ولا الضالين فقل آمين، لأنه بعضهم مش راضي نقطع ولا لا لازم للعشاء. طيب 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 طيب. أيوة معناته اختلف محل البحث هنا. اختلف محل البحث. ما فيش تعارض إذا مش طه. قال ولا الضالين فقل آمين. طبعا المأموم يقولها سرا ولا يجهر بها. وكان الشيخ باية يقول كيف يفعل هؤلاء الناس، يقول ولا الضالين وإذا بالمسجد يضج آمين. كان يرى هذا غريبا وأنه ليس من السنة. واضح. وآمين معناها اسم فعل أمر بمعنى استجب، واضح. وقال الشاعر طبعا عمر بن أبي ربيعة يا ربي لا تسلبني حبها ويرحم الله عبدا قال آمين، أي بمعنى الاستجابة، بمعنى الاستجابة. إن كنت تصلي وحدك، هذا إذا كنت وحدك أو خلف إمام. إذا الفذ ومن هو مأموم، الفذ والمأموم يقولان آمين. أن كنت تصلي خلف إمام سواء سرية أو جهرية. قال وتخفيها، هنا تخفيها إيه؟ ندبا طبعا إذا كنت في وحدك أو خلف الإمام. قال ولا يقولها الإمام، ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، أي الإمام إذا كان يقرأ في الصلاة الجهرية وقال ولا الضالين في الجهرية لا يقولها، لا يقولها في الجهرية الإمام، لا يقولها في ما. وستأتي هنا إشارة إلى ما قلت الآن ولماذا قالها ابن أبي زيد، اقتربنا. قال ويقولها فيما أسر فيه، إذن الإمام ويقولها فيما أسر في، ستجد تعدد الرواية في هذا. قال وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. هنا حكى الخلاف، حكى الخلاف. إذن هذا الكلام يفهمه بعضهم على أنه استطراد من ابن أبي زيد رحمه الله في أنه قال ويعني وفي قوله إياها في الجهر خلاف. كان يمكن أن يكتفي بالسابقة بهذا، ولكنه حرص على بيان الخلاف، واضح. فيمكن أن يقال في تفسير هذه الزيادة أنه في البداية بيّن القول المختار والمفتى به في المذهب، وهو أنه لا يقولها في الجهرية، وإنما يقولها الإيه؟ المأموم. وهذا وهنا محل الخلاف. طيب، اثنين، أنه يخاطب الأطفال ويريد التأكيد على المتعلم لأنه يظن أن هذا الأمر قد يخفى على المتعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم يعني نكمل بعد ذلك من عندي قوله ثم تقرأ سورة من طوال المفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.